والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدوران بين الجزئية والمانعية من جملة الأمور التي ينبغي التنبيه عليها في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر، أنه قد يحصل دوران الأمر بين الجزئية والمانعية، وهذا سيكون مرجعه إلى علم إجمالي بين متباينين، كما إذا عرفنا بأن شيئا معينا إما هو شرط في الصلاة يعني جزء من الصلاة ودخيل في صحة الصلاة، وإما هو مانع عن صحة الصلاة ومبطل للصلاة بالنسبة إلى السورة، لو أننا كما أننا احتملنا جزئية السورة كذلك احتملنا مبطلية السورة، طبعا هذا الاحتمال فقهي ما موجود، لكن لو افترضنا أننا احتملنا كون السورة جزء من الصلاة، واحتملنا في نفس الوقت أن السورة ليس جزءا، لا فقط ليست جزءا بل هي مبطلة للصلاة، لو احتملنا شيء من هذا القبيل، افرضوا مثلا بالنسبة إلى التكتف الشيعة يقولون بأنه مبطل، والسنة أو بعض السنة يقولون بأنه شاطر في الصلاة مثلا، لو وجد شيء من هذا القبيل بحيث دار أمره بين كونه جزءا ضروريا في الصلاة وبين كونه مبطلا للصلاة، عندئذ هذا يسمى بدوران الأمر بين الجزئية والمانعية، ومرجع ذلك إلى علم إجمالي بتقيد هذا الحكم هذا الواجب بأحد قيدين، إما مقيد بوجود هذا الجزء أو مقيد بعدم هذا الجزء. إذن فنحن نعلم بأن هذا الحكم مقيد بقيد، وهو يدور أمره بين متباينين، إما مقيد بوجود هذا الجزء أو مقيد بعدم هذا الجزء، لأن المانعية مرجعه إلى التقييد إلى شرطية العدم، كما سبقت الإشارة إلى ذلك أن المانعية مرجعها إلى شرطية العدم. إذن فيدور الأمر بين اشتراط أحد أمرين، إما وجود هذا الجزء أو عدم وجود هذا الجزء، وبالتالي ستكون البراءة عن كل منهما معارضا بالبراءة عن الآخر، فيتنجز هذا العلم الإجمالي، ويجب الاحتياط حينئذ بتكرار العمل، ولو عن طريق التكرار مرة مع ثبوت هذا الجزء ومرة بدون هذا الجزء، عملا بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، وجه الاحتياط طريقة الاحتياط هنا بأن يكرر العمل مرتين، مرة مع ثبوت هذا الجزء ومرة بدون ثبوت هذا الجزء. وهنا قد يقال بأن هذا العلم الإجمالي منحل باختلال الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي. تحبون هالمقرار نطبق على العمارة من بعدين نذكر هذا الاعتراض. الدوران بين الجزئية والمانعية، إذا تردد أمر شيء بين كونه جزءا من الواجب أو مانعا عنه، فمرجع ذلك إلى العلم الإجمالي بوجوب زائد متعلق إما بالتقيد بوجود ذلك الشيء أو بالتقيد بعدمه. إذن وجوب زائد يوجد أكثر من 9 أجزاء، عدم وجوب زائد أكثر من 9 أجزاء، وما هو هذا الزائد؟ هذا الزائد إما هو عبارة عن التقيد بوجود الجزء العاشر أو التقيد بعدم الجزء العاشر، فمرجع ذلك إلى العلم الإجمالي بوجوب زائد متعلق إما بالتقيد بوجود ذلك الشيء أو بالتقيد بعدمه. وفي مثل ذلك يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، وتتعارض إصالة البراءة عن الجزئية مع إصالة البراءة عن المانعية، فيجب على المكلف الاحتياط بتكرار العمل مرة مع الاتيان بذلك الشيء ومرة بدونه. هذا فيما إذا كان في الوقت متسع. طبعا إذا كان يوجد عنده سعة وقت للاحتياط، أما إذا كان الوقت ضيقا عن الاحتياط ولا يستطيع الاحتياط، هذا شأن وشأن كل علم إجماليا عجز المكلف عن الاحتياط التام، فيتنازل إلى الاحتياط الناقص، يتنازل إلى الموافقة الاحتمالية. لو لم يستطع الموافقة القطعية عجز عن الموافقة القطعية، العقل يحكم بوجوب الموافقة الاحتمالية، يتنزل الحكم العقلي من الموافقة القطعية إلى الموافقة الاحتمالية، فسوف يعمل بأحد الطرفين، إما يعمل مع هذا الجزء أو بدون هذا الجزء، سوف يتخير، سوف يخير عقلا بين طرفي العلم الإجمالي إذا عجز عن فعل كلا الطرفين، يعني إذا عجز عن الاحتياط التام فيأتي بأحد الطرفين على مسألة الموافقة الاحتمالية. هذا فيما إذا كان في الوقت متسع، وإلا جاز المخالفة الاحتمالية بملاك الاضطرار، وذلك بالاقتصار على أحد الوجهين، يعني إما مع هذا الجزء أو بدون هذا الجزء. شرط زائد، لا شرط زائد، مقيد يعني يجب عليه أن لا يعمل، فكذا يجب عليه أن لا يفعل هذا الجزء الزائد، ففي الأخرى هذا يدخل في ذمته، يدخل في عهدته، هذا التقيد يدخل في عهدته بناء على المانعية، فيدور أمره أنه قد دخل في عهدته أحد أمرين في الواقع، إما دخل في عهدته الالتزام بإيجاد هذا الجزء، أو دخل في عهدته الالتزام بعدم الاتيان بهذا الجزء. فأكثر من 9 أجزاء أحد أمرين قد دخل في عهدته قطعا، يجب عليه قطعا أحد هذين الأمرين، دخل في عهدته أحد هذين الأمرين، لتسمي وجوب تسمي حرمة، حرمة الاتيان بالجزء الآخر، المهم دخل في عهدته سواء وجوب أو حرمة، سواء سميه بوجوب ترك أو سميه بحرمة الفعل بلحظ هذا الجزء، فالمهم يدخل في عهدته. فإذا شك بين الجزئية والمانعية، يعني شك بأنه هل أن إيجاد هذا الفعل دخل في عهدته أو ترك هذا الفعل دخل في عهدته، سواء دخول الترك كل أحد نحوين، إما بوجوب الترك أو بحرمة الفعل مهما كان دخول في العهدة، ما قد يقال أن العلم الإجمالي المذكور غير منجز. قد يقال باختلال الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي بناء على إحدى صيغتي الركن الرابع. إذا تتذكرون الركن الرابع كان إلى صيغتان، صيغة المحقق النائي والصيغة الأخرى أظنها للمحقق العراقي رضوان الله عليه. الصيغة الأولى التي كانت للمحقق النائي رضوان الله عليه أنه لا بد وأن يكون أن تكون البراءتان في طرفي العلم الإجمالي تؤديان بمجموعهما إلى توريط المكلف عملا في المخالفة القطعية. وأما إذا كان كل من الطرفين صالحا لإجراء البراءة، فالركن الثالث موجود، الركن الثالث كان هو صلاحية كل من الطرفين لإجراء البراءة في حد ذاته، لكن الجمع بين هاتين البراءتين سوف لا يؤدي إلى توريط المكلف في المخالفة القطعية، كما إذا كان هناك تمانع بين طرفي العلم الإجمالي. إذا تذكرون كان أحد الأمثلة كان هو حرمة المكث في لحظة زمانية واحدة، حرمة المكث إما في هذا المكان أو في ذاك المكان، قلنا هنا كل من الطرفين صالح لإجراء البراءة، لكنه لو جمعنا بين البراءتين ماذا يكون؟ هل أن الجمع بين البراءتين يؤدي إلى المخالفة القطعية؟ لا، عملا ما يؤدي إلى المخالفة القطعية، لأنه سوف لا يستطيع أن يمكث في المكانين في آن واحد، لا يستطيع أن يمكث في المكانين في آن واحد، إذن فهذا سوف لا يورطه في المخالفة القطعية. ففي مثل ذلك الركن الرابع مفقود، لأن الركن الرابع حسب هذه الصياغة هو أن تكون البراءتان بمجموعهما يؤديان إلى توريط المكلف عملا في المخالفة القطعية. هذه هي صياغة المحقق النائي للركن الرابع. فمتى ما كانت البراءتان لا يورطان المكلف في المخالفة القطعية فنجريهما معا، مع رغم علمنا بأن أحدهما مخالف للواقع، لكن كحكم ظاهري كأصل عملي يجري، ولا ومبنيه الالتزامي بنفس الآخر هم غير حجية لأنه مثبت أصل مثبت أصل عملي، فلا بأس بإجراء البراءة حينئذ في كلا الطرفين بناء على هذه الصيغة، صيغة المحقق النائمي رضوان الله عليه، خلافا للصيغة الأخرى القائلة بأنه يكفي لعدم جواز إجراء هاتين البراءتين معا أن أدائهما إلى العلم، إلى لا العلم بالمخالفة القطعية بل القاطع بالمخالفة بجواز المخالفة، لا المخالفة القطعية عملا بل جواز العلم بجواز المخالفة، يعني يعلم سوف يتحقق له جواز مخالفة هذا وجواز مخالفة ذاك، بل الترخيص القطعي في المخالفة لا المخالفة القطعية عملا بل الترخيص القطعي في المخالفة، وإن لم يؤدي إلى المخالفة القطعية عملا لكن ترخيص قطعي في المخالفة، لأنه ترخيص في هذا وترخيص في ذاك، ترخيص في كليهما، وإن كان كل واحد واحد ترخيص في هذا وترخيص في ذاك، وإن كان لا يستطيع المكلف أن يتمتع عملا بكلا هذين الترخيصين، يتمتع عملا بعمل بكلا هذين الترخيصين، لكن الترخيص جرى عليه، رخصه الشارع بحسب هاتين البراءتين، رخصه في هذا ورخصه في ذاك بناء على صيغة المحقق العراقي، حتى هذا لا يمنع عن جريان هاتين البراءتين. لكن إذا جرينا وفق الصيغة الأولى، إذا جرينا وفق صيغة المحقق النائي القائل بأنه إنما تسقط منجزية العلم الإجمالي بالركن الرابع فيما إذا كانت البراءتان تؤديان عملا إلى المخالفة القطعية، لا الترخيص القطعي في المخالفة بل تؤديان إلى المخالفة القطعية العملية، وإلا لا لا بل وإلا إن لم يؤدي إلى ذلك سقطت العلم الإجمالي عن المنجزية ولا جرت البراءة في كلا الطرفين بدون محذور. بناء على هذه النظرية بالإمكان أن نقول هنا، بالإمكان أن نقول فيما نحن فيه بأنه هنا لا يستطيع أن يجمع المكلف بين معصية كلا الطرفين، بين مخالفة كلا الطرفين، لأن هم يستفيد من البراءة من البراءة عن الجزئية، وهم يستفيد من البراءة عن المانعية، وذلك لأن هذا الجزء الذي يدور أمره بين أن يكون جزءا أو مانعا إما يفعله أو يتركه، يدور أمره بين الفعل والترك، فلا يستطيع أن يتركه تمتعا بالبراءة عن الجزئية ويفعله تمتعا بالبراءة عن المانعية، لا يستطيع أن يجمع بين الأمرين، بين الاستفادة من كلتا البراءتين، لا يمكنه أن يستفيد عملا من كلتا البراءتين، فبحكم البراءة عن الجزئية يقول أنا حر في الترك إذن أترك، لأنه يجري البراءة عن الجزئية فيترك بالبراءة عملا بالبراءة عن الجزئية، وفي نفس الوقت يفعله لأجل تمسك بالبراءة عن المانعية، لا يمكن الاستفادة من كلتا هاتين البراءتين، لأنه عملا إما يفعل أو يترك، لا يمكنه أن هم يفعل وهم يترك، إذن فهذا من الموارد التي يختل فيها الركن الرابع بناء على هذه الصياغة، بناء على صياغة المحقق النائمي الركن الرابع يختل، إذن فالعلم الإجمالي سوف لا يتنجز، لأننا بإمكاننا حينئذ أن نجري البراءة في كلا الطرفين بدون تعارض، يقول هاتان البراءتان لا تتعارضان، لأنه وإن كان كل منهما يجري وحده لكنه المكلف لا يستطيع أن يتمتع بهما معا حتى يتعارضان، فلا يقع التعارض بينهما، فتجري البراءتان معا، هم هذه البراءة تجري وهم تلك البراءة تجري، لأن المكلف ما راح يستفيد ما راح يستطيع الاستفادة منهما معا، فلا تعارض بينهما، فنجري كلتا البراءتين بدون تعارض، فتسقط من الجزية العلم الإجمالي، وبالتالي يحق للمكلف أن يفعل ويحق للمكلف أن يترك، كلاهما يحق له بدون أن يتورط في المخالفة القطعية. هذا ما قد يقال في هذه المسألة. لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه في مثل الصلاة التي يشترط فيها القربة يعقد المخالفة القطعية، وبالتالي ما رح ينهدم هذا الركن الرابع، وذلك باعتبار أن بإنسانه أن يفعل الجزء بدون قصد القربة. في مثل الصلاة المشروطة بقصد القربة هذه المشكلة محلولة، لأنه بإمكانه أن يستفيد من تلك البراءتين، لأنه من ناحية يحتمل وجوب هذا الجزء مع التقرب، ومن ناحية أخرى يحتمل حرمة هذا الفعل، ذات هذا الفعل، إضافة هذا الفعل. فعلمه الإجمالي يدور بين من ومن؟ علمه الإجمالي يدور بين أن يكون هذا الجزء واجبا قربيا وأن يكون حراما مانعا. فبإمكانه أن يخالف مخالفة قطعية، يجري البراءة عنهما معا ويتورط في المخالفة القطعية، وذلك بأن لا يؤدي الجزء أداء قربيا ولا يتركه، وإنما يفعله بدون قربة، فعله بدون قربة. لا، مو هنا فرض كلامنا أن المانعية ذات العمل، مانع احتمال المانعية يكون في ذات العمل لا في العمل القربي، لأنه إذا جاء بهذا الجزء مع القربة أصبح مانعا، بل ذات هذا العمل مانع. علمه الإجمالي يدور بين أمرين، علمه الإجمالي يدور بين أن يفعله مع القربة أو أن لا يفعله نهائيا، لا أن لا يفعله مع القربة لا يفعله. الطرف الثاني للعلم الإجمالي هو ترك ذات العمل، مانعية ذات العمل، لا مانعية العمل القربي، بل مانعية ذات العمل. هذا المفروض مسألتنا أنه دليل. لا، في الأعمال القربية راح يختلف ذات العمل واحد، ذات العمل واحد، لكنه على فرض الجزئية يشترط فيه القربية، وعلى فرض المانعية بعد ما تو قربية في المانعية، ذات العمل مانع. فالعلم الإجمالي إذا كان بهذا النحو، ولهذا يقول هذا الجواب فقط في الأعمال العبادية، في غير الأعمال العبادية هذا الجواب ما يجري، وهذا الكلام يتم من أن الركن الثالث بناء على نظرية المحققين ينهدم إذا لم يكن العمل عباديا. أما إذا كان العمل عباديا ففي الأجزاء يكون عبادي لا في التروك، التروك قد تكون عبادية، الأجزاء تكون عبادية. ففي مثل هذه الحالات في الأعمال العبادية سوف يقع علم إجمالي بين وجوب هذا الجزء مع القربة وبين حرمة هذا الجزء، ذات هذا الجزء. فإذا أجرى البراءة عن هذين أمكنه عملا أن يعمل بهذا الجزء بدون قربة، تمتعا بكلتا البراءتين، لأنه من ناحية يجري البراءة عن الجزء القربي فلا يؤدي الجزء القربي، ويجري البراءة عن حرمة ذات هذا الجزء فيأتي بذات هذا الجزء عملا بالبراءة عن حرمة ذات هذا الجزء، فيأتي بذات هذا الجزء بدون قربة. هذا معناه بأنه بإمكانه أن يخالف كلا طرفي العلم الإجمالي، تمتعا بكلتا البراءتين عملا، يعني إجراء هاتين البراءتين قد يورطه، بالإمكان أن يورطه في المخالفة القطعية عملا، يعني أن هذا الركن الرابع محفوظ ولم ينهدم. نعم، في غير الأعمال العبادية يتم هذا الكلام من أنه من أنه بناء على صيغة المحقق النائي للركن الرابع، الركن الرابع منهدمون في غير الأعمال العبادية. لاحظوا، يقول وقد يقال إن العلم الإجمالي المذكور غير منجز ولا يمنع عن جريان البراءتين معا بناء على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الإجمالي، وهي صياغة الحق النائي رضوان الله عليه، وهي صياغة المرزى القائلة بأن تعارض الأصول مرهون بأداء جريانها إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية. بناء على هذه الصياغة نقول فإن جريان الأصول في المقام لا يؤدي إلى ذلك، لا يؤدي إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية عمليا، لأن المكلف لا تمكنه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور، إذ في حالة الإتيان بالشيء المردد بالجزء بين الجزء والمانع يحتمل الموافقة، وفي حالة تركه يحتمل الموافقة. إذن كيفما يفعل يحتمل الموافقة، إذا فعل يحتمل الموافقة، وإذا ترك يحتمل الموافقة أيضا. إذن لا يمكنه أن يخالف مخالفة قطعية، فما راح يتورط في المخالفة القطعية. هذا بيان الإشكال. بل فلا يلزم من جريان الأصلين معا ترخيص المخالفة القطعية. خب، قبل أن يأتي إلى الجواب هنا في داخل هذا الإشكال، إن قلت وقلت، يقول بأنه هو صاحب هذا الإشكال الذي يدعي اختلال الركن الرابع، يقول أليس يشكل على نفسه ويجيب، يقول أليس بإمكانه أن يترك كل الصلاة يتركها لا مع الجزء ولا بلا جزء؟ هذه مخالفة قطعية. كيف تقولون بأنه لا يتورط في المخالفة القطعية؟ بإمكانه أن يتورط في المخالفة القطعية بأن يترك الصلاة نهائيا. الجواب أنه هذه مخالفة قطعية ليست على أثر هاتين البراءتين، بل على أثر ترك ما يعلم بوجوبه علما تفصيليا. هذا ما له علاقة بهاتين البراءتين، احنا كلامنا في هاتين البراءتين، أن هاتين البراءتين هل يورطانه في المخالفة القطعية أو لا؟ هو لو ترك أصل الصلاة هو صحيح أنه لا تورط في المخالفة القطعية، لكن هذه تورط في المخالفة القطعية غير شيء من هاتين البراءتين، هذه لأجل ترك امتثال ما يعلمه من باقي أجزاء الصلاة. هذا ما له علاقة بهذا العلم الإجمالي. فإن قيل ألا تحصل المخالفة القطعية لو ترك المركب رأسا؟ قلنا نعم تحصل المخالفة القطعية، ولكن هذا مما لا إذن فيه من قبل الأصلين. ليست البراءتان ضرطتاه في هذه المخالفة القطعية، هذه المخالفة القطعية بسبب آخر، ولكن هذا مما لا إذن فيه من قبل الأصلين، حتى لو جريا معا، حتى لو أجرينا كلا هذين الأصلين، فليس هذان الأصلان يجوزان له هذه المخالفة القطعية. ولكن يمكن هذا، ولكن يبدأ بالجواب بحل المسألة عن في الأعمال القربية. يقول في خصوص الأعمال القربية هذه الشبهة محلولة، ولكن يمكن أن يقال على ضوء صيغة المرزة، يعني مع الاعتراف بصيغة المرزة بدون أن ننتقل إلى الصيغة الأخرى للركن الرابع، على ضوء صيغة المرزة أن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور ممكنة أيضا، فيما إذا كان الشيء المردد بين الجزء والمانع متقوما بقصد القربة على تقدير الجزئية، على تقدير الجزئية متقوما بقصد القربة، أما على تقدير المانعية فذات العمل مانع. في هذه الحالة يمكن أن نقول بأنه الركن الرابع حتى على صيغة المحقق النائي لم ينهدم، لأنه يمكنه أن يتورط في المخالفة القطعية، فإن المخالفة القطعية حينئذ تحصل بالإتيان به بدون قصد القربة، ويكون جريان الأصلين معا مؤديا إلى الإذن في ذلك. جريان الأصل في كلا الطرفين يؤدي إلى تجويز فعله بدون قصد القربة، فعل هذا الجزء بدون قصد القربة، وهذه مخالفة قطعية، مخالفة قطعية يحصل تجويزها بسبب هذين الأصلين، إذن يتعارض الأصلان، ويكون جريان الأصلين معا مؤديا إلى الإذن في ذلك، فيتعارض الأصلان ويتساقطان. ليش لازمه؟ هو العمل بالمدلول المطابق للبراءة هو هذا، لو أراد أن يعمل بالمبرير المطابق لهذه البراءة، أليس البراءة تقول له بأنه يحق لك أن تترك الجزء القربي فيترك الجزء القربي عملا بهذه البراءة، يترك الجزء القربي فيؤدي بدون قربة. وهكذا البراءة الأخرى تقول له بأنه يحق لك أن تترك أن تأتي بذات هذا العمل، يحق لك يعني أن لا تعمل بالحرمة المحتملة، يحق لك أن لا تعمل بالحرمة المحتملة فتأتي بذات هذا العمل. فالإتيان بذات هذا العمل سيكون عملا بالمدير المطابق لهذه البراءة. وجوب نفس الفعل نحتمل حرمته، طب ونحتمل أنه بل وجوب أنه أن هذا الترك حرام، هذا الوجوب هذا الفعل من يفعل هذا الفعل بدون قصد القربة فقد ترك الفعل مع القربة، فقد ارتكب تركا وفعلا. الترك الذي ارتكبه عمل بالمدلول المطابق لإحدى البراءتين، والفعل الذي عمله عمل بالمدلول المطابق للبراءة الأخرى. إذن فقد عمل بالمدلول المطابق لكل من البراءتين، ترك شيئا وعمل شيئا. الشيء الذي تركه هو الفعل مع القربة، الفعل مع القربة تركه، وهذا عمل بالمدلول المطابق لإحدى البراءتين. وفعل الجزء بدون قربة هذا عمل بالبراءة الثانية، البراءة عن الحرمة. إذن فتورط عملان في مخالفة القطعية بسبب استفادتي من البراءتين، من المدلولين المطابقين للبراءتين. الأقل والأكثر في المحرمات. النقطة الثالثة يشير فيها السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى أنه أحيانا يقع دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحرمات لا في الواجبات، فهذا ما هو حكمه وما هو فرقه عن الأقل والأكثر في الواجب في أجزاء الواجب؟ مثاله ما إذا علمنا بحرمة رسم الصورة أو تجسيم الصورة، حتى على كلامنا أن الحرام هل هو التجسيم أو حتى الرسم، لكن لو شككنا في أن هذه الحرمة هل تختص بمقدار الرأس فقط، باقي أجزاء البدن رسمه أو تجسيمه لا أثر له في الحرمة، إنما الحرام فقط في الرأس، أو أن الحرام هو رسم أو تجسيم الرأس مع البدن بتمامه، فهذا أقل وأكثر في أجزاء الحرام. هل الحرام هو هذا الجزء فحسب أو المركب منه مع غيره؟ كيف أن الواجب يتردد بين أجزاء أقل وأجزاء أكثر، بين 9 أجزاء وعشرة أجزاء، هنا الحرام دار أمره بين أجزاء أقل وأجزاء أكثر. هل الحرام هو الرأس فقط، رسم الرأس فقط أو تجسيم الرأس فقط، أو أن الحرام هو رسم أو تجسيم الرأس مع البدن؟ فصار أقل وأكثر في أجزاء الحرام، دار الأمر بين الأقل والأكثر في أجزاء الحرام لا في أجزاء الواجب. ما هو فرقه عن بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر في أجزاء الواجب؟ يذكر السيد الشيخ رحمه الله عليه فرقان رئيسيان بين هذا وبين دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، يذكر فرقين رئيسيين. الفرق الأول أن الأقل والأكثر في باب الأجزاء كان الأثقل على المكلف، أو بعبارة أخرى ما يدخل شيئا أكثر في عهدة المكلف هو الأكثر، والأقل يدخل شيئا أقل في عهدة المكلف. في باب الأجزاء الواجب كان هكذا، إن كان الواجب هو تسعة أجزاء فما يدخل في عهدة المكلف أقل مما إذا كان الواجب عشرة أجزاء، لأنه إذا كان الواجب عشرة أجزاء فما يدخل في عهدة المكلف سيكون أكثر، بينما في باب الحرام يكون بالعكس، إذا كان الحرام أجزاؤه أكثر فعهدته أقل، ما يدخل في العهدة أقل مما إذا كان الحرام هو جزء أجزاء أقل. يعني إذا كان الحرام هو رسم الرأس فقط فهذا يعني أنك سواء أكملت الصورة أو لم تكمل الصورة يكون رسم الرأس حراما، بينما إذا كان الحرام هو الأكثر، يعني إذا كان الحرام هو الرأس رسم الرأس مع باقي أجزاء البدن لكان هذا عهدته أقل مسؤوليته أقل، وذلك بمعنى وذلك لأنه سوف يحق للمكلف بناء على هذا الاحتمال، بناء على أن يكون الحرام هو رسم تمام البدن الرأس مع باقي البدن سيحق له أن يرسم الرأس بدون البدن بدون بدن أو البدن بدون الرأس. وهذا يعني أن مسؤولية حرمة رسم تمام البدن أكثر من مسؤولية حرمة رسم الرأس فقط. إذا كان الحرام هو رسم الرأس فقط لكانت المسؤولية أكثر، لكانت المسؤولية تشمل حالة ما إذا سوى رسم البدن أو لم يرسم البدن يحرم عليه رسم الرأس، بينما إذا كان الحرام هو رسم الرأس مع البدن لجاز له أن يرسم الرأس بدون البدن. إذن فهذا يعني أنه بناء على الأكثر ما يدخل في العهدة يكون أقل منه بناء على الأقل، أما بناء على الأقل فما يدخل في العهدة هو الأكثر. إذن فهنا لو أردنا أن نجري البراءة لكان علينا أن نجري البراءة عن الأكثر، لأن لكان علينا أن نجري البراءة عن الأقل بعكس باب الأجزاء. في باب أجزاء الواجب بناء على القول بجريان البراءة نجري البراءة عن الأكثر، بينما هنا لا بد أن نجري البراءة بناء على القول بالبراءة، تجري البراءة عن من؟ تجري البراءة عن الأقل، عن حرمة الرأس فقط، تجري البراءة عن حرمة الرأس، عن حرمة رسم الرأس فقط. هذا هو الفرق الأول بين هذه المسألة ومسألة أجزاء الواجب، بين مسألة أجزاء الحرام ومسألة أجزاء الواجب. والفرق الثاني هو أنه هذا البحث في أجزاء الحرام بمنزلة التعيين والتخيير لا بمنزلة الأجزاء. السبق وأن قلنا بأنه في باب الأجزاء أصلا ما يتحقق علم إجمالي، ينحل الحلال حقيقي أصلا علم إجمالي ما يتحقق حتى يكون بحاجة إلى الحلال، بينما في باب التعيين والتخيير قلنا بأنه علم إجمالي أكو لكنه لا يتنجز بانهدام الركن الثالث يعني بالانحلال الحكمي. هنا داران الأمر بين الأقل والأكثر في أجزاء الحرام سيكون شأنه من قبيل شأن التعيين والتخيير لا من قبيل شأن الأجزاء الواجب، يعني أن العلم الإجمالي ينعقد لكنه الركن الثالث ينهدم فتسقط منجزيته بانهدام الركن الثالث، أما الركن الأول والثاني محفوظان. كيف؟ وذلك باعتبار أنه عندما نشك في أجزاء الحرام ستكون نتيجة هذا الدوران، دوران الأقل والأكثر في أجزاء الحرام، نتيجة هذا الدوران أننا لا نعرف أننا هل نحن مخيرون في هل أنه يحرم علينا رسم الرأس بالتعيين أو يحرم علينا المجموع من الرأس ومن باقي البدن. إن حرم علينا الرأس فقط، يعني يتنجز علينا ترك الرأس، ما يدخل في عهدتنا، لا بد وأن أي الموقف العملي الذي لا بد علينا أن نأخذه نلتزم به هو ترك رسم الرأس متعينا. بينما إذا كان الحرام علينا هو الرأس مع باقي البدن، فما يدخل في ذمتنا هو ترك أحد هذه الأجزاء. يعني نتخير عملا، ما يدخل في عهدتنا أمر تخييري، الأمر تخييري يدخل في عهدتنا بأن نترك إما الرأس أو البدن. إذا تركنا الرأس كفى لامتثال هذه الحرمة، وإذا تركنا البدن رسم البدن أيضا كفى لامتثال هذه الحرمة، بناء على أن تكون الحرام على أن يكون الحرام هو رسم تمام الرأس والبدن، بناء على أن يكون الحرام هو رسم الرأس والبدن معا، فسيكون ما يدخل في ذمتنا هو أمر تخييري. سنتخير بين أن نترك هذا الجزء أو نترك ذاك الجزء. إذن فما يدخل في عهدتنا إما أمر تعييني أو أمر تخييري، إما يتعين علينا ترك رسم الرأس بالتعيين، وإما نحن مخيرون بين ترك الرأس، ترك رسم الرأس وترك رسم البدن. إذن فهذا مرجعه إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير. ففي الحقيقة هنا علم إجمالي يكون موجود بين عنوان الجامع وعنوان الخاص، علم إجمالي يكون موجود غاية الأمر أنه ينحل بانهدام الركن الثالث بنفس البيان الذي سبق في باب التعيين والتخيير، لأنه أحد إحدى هاتين البراءتين لا تجري للغوية كما شرحنا في باب التعيين والتخيير، يعني نجري البراءة عن التعيين ولا نجري عن التخيير عن الجامع، لأن جريان البراءة عن الجامع بل لغو، لأن جريان البراءة عن الجامع لغو بنفس البيان السابق، لأنه في فرض ترك الآخر أو بدون ترك الآخر، بدون ترك الآخر مستحيل، ومع ترك الآخر سيكون مخالفة قطعية، هذا شرحناه سابقا بنفس البيان يجري هنا. إذن فحال الأجزاء في الحرام ليس كحال الأجزاء في الواجب، بل كحال التعيين والتخيير في الواجب. مطبق سريعا، الأقل والأكثر في المحرمات. كما قد يعلم إجمالا بوجوب مردد بين التسعة والعشرة، كذلك قد يعلم بحرمة شيء مردد بين الأقل والأكثر. كما إذا علم بحرمة تصوير رأس الحيوان أو تصوير كامل حجمه، ويختلف الدوران المذكور في باب الحرام عنه في باب الواجب من بعض الجهات. فأولا وجوب الأكثر هناك وجوب الأكثر هناك، يعني في باب الأجزاء، أجزاء الواجب، في باب أجزاء الواجب كان هو الأشد مؤونة، يعني يثقل عهدة المكلف. وجوب الأكثر يثقل عهدة المكلف أكثر، وأما حرمة الأكثر هنا فهي الأخف مؤونة. في باب الحرام حرمة الأكثر أخف مؤونة، لأنه إذا كان الحرام هو مجموع الرأس والبدن، إذا يحق له أن يرسم الرأس وحده والبدن وحده، إذ يكفي في امتثالها، يعني في امتثال حرمة الأكثر في باب الحرام يكفي في امتثالها ترك أي جزء. فحرمة الأكثر في باب الحرام تناظر إذن وجوب الأقل في باب الواجب. حرمة الأكثر في باب الحرام مناظرة لوجوب الأقل في باب الواجب، هذا هو الفرق الأول. وثانيا إن دوران الحرام بين الأقل والأكثر يشابه دوران أمر الواجب بين التعيين والتخيير، لا دوران أمر الواجب بين الأقل والأكثر في الأجزاء، بل يشابه دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لأن حرمة الأكثر
في قوة وجوب ترك أحد الأجزاء تخييرا.
إذا حرم عليه الأكثر فكأنه مخير بين أن يترك هذا الجزء أو يترك ذاك الجزء، هذا بمنزلة التخيير.
وحرمة الأقل في قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات تعيينا،
بمنزلة الوجوب التعييني.
فالأمر دائر بين وجوب ترك أحد الأجزاء ووجوب ترك هذا الجزء بالذات،
وهذا يشابه دوران الواجب بين التعيين والتخيير، لا الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء أو الشرائط.
والحكم هو يعني الحكم فيما نحن فيه هو جريان البراءة عن حرمة الأقل
الذي هو بمنزلة التعيين، بمنزلة الوجوب التعييني.
والحكم هو جريان البراءة عن حرمة الأقل، ولا تعارضها البراءة عن حرمة الأكثر، بنفس البيان الذي جرت بموجبه البراءة عن الوجوب التعييني للعتق بدون أن تعارض بالبراءة عن الوجوب التخييري،
بنفس البيان الذي ذكرناه هناك، وهو اختلال الركن الثالث.